الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خالد عبد الله وأحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني يبذلون جهودا لإحباط الحظر الظالم على البلاد. روسيا تدعو أمريكا لاتخاذ الخطوة الأولى للوصول إلى الاتفاق النهائي في فيينا. وتظاهرات حاشدة في السودان للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري ورفضا للانقلاب. أسعدتم صباحا أعزائي المستمعين، وإليكم تفاصيل النشرة. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني يبذلون جهودا لإحباط الحظر الظالم على البلاد. وفي كلمة تلفزيونية مباشرة بالذكرى السنوية لانتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه، أكد سماحته أن جبهة الاستكبار تعادي إيران بقوة لأن الثورة الإسلامية لا تزال حية، مشيرا إلى أن الأعداء يعلمون أننا لسنا بصدد إنتاج قنبلة نووية، لكنهم لا يريدوننا أن نحقق تطورا علميا. وأضاف قائد الثورة أن الحضور الجماهيري في الذكرى السنوية لانتصار الثورة كان مذهلا وملحميا رغم المشاكل المعيشية للمواطن ورغم ظروف كورونا. وحول كلمة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، نستمع إلى هذا التقرير.
في ذكرى انتفاضة أهالي مدينة تبريز ضد نظام الشاه، استعرض قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي قضايا عدة تحدد أهمية موقع إيران الحالي وتوجيهات بشأن مستقبلها، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية أن العدو يعلم أن البرنامج النووي الإيراني سلمي، مشددا على أن إيران لا تسعى إلى حيازة السلاح النووي بل تريد الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، مشيرا إلى أن العالم صار يعتمد أكثر على الطاقة النووية يوما بعد يوم، وأن إيران ستكون في حاجة ملحة إليها عاجلا أم آجلا.
انظروا كيف تتكئ جبهة الأعداء بشكل ظالم على قضية الطاقة النووية، يفرضون الحظر بسبب أنشطتنا النووية رغم أنهم يعرفون أنها سلمية، يدعون أنه لإنتاج القنبلة لم يبقى سوى فترة معينة، كلام غامض ولا أساس له. هم يعلمون أننا لا نسعى إلى السلاح النووي، نحن نسعى إلى الطاقة النووية السلمية، لكنهم لا يريدون أن يحقق الشعب الإيراني هذا التقدم العلمي الكبير.
آية الله خامنئي أشار أيضا إلى التقدم العلمي المذهل والإنجازات الكبيرة التي حققتها الجمهورية الإسلامية خلال العقود الماضية في مختلف المجالات، وأضاف أن سرعة التقدم العلمي في إيران تعادل أضعاف المتوسط العالمي.
حققنا العديد من التقدم ولدينا العديد من النماذج، أحدها هو التقدم العلمي، فنحن تقدمنا في العالم من حيث التقدم العلمي في سنوات بعد الثورة. هذا ليس رأيي وإنما رأي المراكز الدولية، بمعنى أن سرعة تقدم البلاد أضعاف متوسط التقدم على مستوى العالم. البعض يقول 10 أضعاف وآخرون يقولون 13 ضعفا. العلم قوة. حققنا تقدما في مختلف المجالات العلمية، لم نكن نتصوره في بداية الثورة كما حدث في قضية الطاقة النووية وتكنولوجيا النانو وفي الأبحاث الطبية المعقدة.
آية الله خامنئي لفت أيضا إلى أن صمود ومقاومة الشعب الإيراني لم يؤدي فقط إلى تطور وتقدم البلاد، بل كانت له آثاره الإقليمية المهمة، فحركات المقاومة تتنامى في المنطقة، وهيبة الاستكبار تتلاشى، وأصوات الشعوب تتعالى بوجه أمريكا، ما أسفر عن انهيار الهيمنة الأمريكية في المنطقة.
أجرى مساعد الخارجية وكبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري كاني محادثات مع ممثلين عن 3 دول أوروبية. رئيس الوفد الإيراني المفاوض كتب أمس في تغريدة له: بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة اقتربنا من الوصول لاتفاق أكثر من أي وقت آخر، ولكن لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء. وأوضح أن الضرورة لتحقق هذا الهدف هو الواقعية والامتناع عن الطلبات الإضافية والاهتمام بتجربة الأعوام الأربعة الماضية، مضيفا أن وقت اتخاذ القرار قد حان من قبل الأطراف المشاركة في المفاوضات. هذا ودعا رئيس الوفد الروسي في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران أن على أمريكا اتخاذ الخطوة الأولى للوصول للاتفاق النهائي، لأنها هي التي خرجت منه منذ البداية. وأضاف أوليانوف أن مفاوضات فيينا هي الآن في مراحلها النهائية، وأنا أؤيد بشكل كامل رأي رئيس الفريق التفاوض الإيراني السيد باقر كاني من أن الوقت قد حان لاتخاذ قرار نهائي. ونفى أوليانوف ادعاء وكالة رويترز بأن مسودة نص الاتفاق أشارت إلى مسألة الإفراج عن السجناء الغربيين، مضيفا أن تبادل السجناء لا علاقة له بالاتفاق النووي ولن يتم إدراجه في الاتفاق المحتمل. وللمزيد من مستجدات مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران تابعوا هذا التقرير.
استكمالا للجولات السابقة، تواصل الوفود الأوروبية والوفد الإيراني اجتماعاتهم في فيينا لمناقشة إلغاء إجراءات الحظر المفروضة على إيران. ويركز الفريق الإيراني المفاوض على موضوعي التحقق من إجراءات واشنطن والضمانات وصولا إلى اتفاق مستدام يمكن التعويل عليه. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شامخاني قال أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فشلتا في اختبار تنفيذ تعهداتهما تجاه الاتفاق النووي. وأضاف شامخاني أن الاتفاق النووي أصبح قشرة فارغة بالنسبة لإيران في المجال الاقتصادي وإلغاء إجراءات الحظر، وشدد على عدم وجود أي مفاوضات خارج إطار الاتفاق النووي مع واشنطن الناكثة للعهود وأوروبا التي لم تفي بالتزاماتها. بدوره أوضح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أنه لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، وخصوصا أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي، مؤكدا ضرورة إصدار الكونغرس الأمريكي بيانا سياسيا بشأن التزامات واشنطن تجاه الاتفاق النووي وعودتها إليه. وأكد أن واشنطن فشلت في الاستجابة لمطلب إيران بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب مجددا من الاتفاق. وفي سياق الاتفاق النووي، قال بيان صادر عن مكتب الرئاسة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الصيني اتفقا على ضرورة تكثيف جهودهما المشتركة للتوصل لاتفاق نووي مع إيران، فيما قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان أنه يمكن الوصول قريبا لاتفاق مع إيران معتبرا أنها مسألة أيام فقط. وخلال مشاورات ثنائية ناقشت إيران مع كوريا الجنوبية سبل حل النزاعات المستمرة بشأن أصول طهران المجمدة في سيول بسبب الحظر الأمريكي، كما ناقش الجانبان خيارات السداد التفصيلية وإمكانية استئناف تجارة النفط، حيث تعتبر إيران التي تمتلك رابع أكبر احتياطات نفطية في العالم موردا رئيسيا للنفط إلى كوريا الجنوبية.
أفادت مصادر إعلامية بوجود تعزيزات عسكرية كبيرة في محيط حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، مشيرة إلى تجمع للفلسطينيين في الحي للتصدي لتظاهرة دعا إليها المستوطنون. وأضافت المصادر أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفريق المعتصمين في حي الشيخ جراح بالقوة ويعتدي عليهم بالضرب، فيما قامت السلطات الصهيونية بنصب 5 كاميرات مراقبة متطورة أخرى في الحي لرصد تحركات الفلسطينيين. خرجت تظاهرات حشدة في العاصمة السودانية الخرطوم وولايات أخرى للمطالبة بإنهاء الحكم العسكر ورفضا للانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين والإفراج عن جميع المعتقلين ومحاسبة قتلة المتظاهرين. وأطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين بالقرب من قصر الرئاسة وسط العاصمة، كما قامت بإغلاق عدد من الطرق الرئيسية وقطع الجسور في الخرطوم. للمزيد من التفاصيل حول المظاهرات في السودان إليكم هذا التقرير.
عقب الانقلاب العسكري الذي قام به عبد الفتاح البرهان يعيش السودان في عزلة دولية، خاصة في محيطه الأفريقي بعد تجميد عضويته في الاتحاد الأفريقي، هذا بخلاف العزلة الداخلية بين السلطة العسكرية والشعب السوداني. الشعب الذي يرى أن لا حل إلا بذهاب العسكر إلى ثكناته وفرض مدنية الدولة. مليونية 17 فبراير دعت لها لجان مقاومة الخرطوم تمهيدا لمليونية 21 فبراير في كل ولايات السودان رفضا للانقلاب العسكري.
الشعب أقوى والردة مستحيلة، والشعب ده ما حينكسر خالص، ما حينكسر.
تحركت المواكب عبر مسارات مختلفة في شوارع الخرطوم لتجتمع في محطة كنار بشارع المطار وسط الخرطوم، والذي أغلق من قبل المتظاهرين تحسبا للقوات الأمنية التي ازداد نشاطها في اعتقال قيادات لجان المقاومة وعدد كبير من الناشطين السياسيين. هتافات المتظاهرين ركزت على ضرورة القصاص من قتلة المتظاهرين والضغط على المجتمع الدولي بفرض عقوبات على السلطة العسكرية التي أفقرت الشعب السوداني ماديا ومعنويا.
نحن ما دارين حكم عسكري، نرفض الانقلاب، نرفض أي حكم ديكتاتوري. البلد دي دارينها تكون بلد ديمقراطية وحرة لا يزول.
موقفنا موقف سلمي، وإن شاء الله أتمنى كل البلد دي تمشي بخير وسلام واستقرار، والبلد جوة تتصلح، والناس كلها أخلاقها تطيب، ترجع والناس تتوحد زي ما كان زمان السودان حي ويرجع حي.
إلا الرجعة شعار مليونية 17 فبراير في إشارة إلى عدم النكوص أو التراجع عن شعارات الثورة السودانية وضرورة إنزالها على أرض الواقع رغم القمع المفرط والقتل الممنهج ضد المتظاهرين.
رغم التدخلات الدولية ومحاولة شق صفوف لجان المقاومة السودانية، إلا أن الشارع السوداني مستمر في تظاهراته وبذات شعاراته لا تفاوض لا شرعية لا مساومة.
هذا وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن المكون العسكري غير متمسك بالسلطة وأنه مستعد لتسليمها في حال حدوث توافق وطني أو حكومة منتخبة. أدلى البرهان بذلك خلال لقائه القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم لوسي تاملين، وأضاف أن الحكومة ملتزمة بإدارة حوار شامل بين القوى الوطنية السودانية يفضي إلى توافق يخرج البلاد من أزمتها الحالية. أفاد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأن روسيا تحاول اصطناع مبرر لشن هجوم عسكري على أوكرانيا، فيما جددت موسكو نفيها أي سعي لغزو لأوكرانيا، وطردت نائب رئيس البعثة الأمريكية بموسكو بارت غورمان. من جانبه قال الكرملين أن التأكيد على مسؤولية روسيا في التصعيد حول أوكرانيا هو محاولة للضغط على موسكو والتقليل من شأن مقترحاتها الأمنية، وأضاف أن الرد الروسي للإجراءات المشددة للرقابة على التسلح وخفض المخاطر العسكرية غير ممكنة من دون التخلي للناتو عن تصرفاته التي تهدد أمن روسيا. وأخيرا أعلن مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا أن بلاده مستعدة لمفاوضات جوهرية مع روسيا على مستوى القمة أو مستوى وزيري الخارجية. وكان مسؤولون روس قد أكدوا استعداد موسكو لمناقشة تطبيع العلاقات الثنائية مع أوكرانيا في حال تم إعداد جدول الأعمال المناسب بهذا الشأن، لافتين إلى أن على كييف مناقشة النزاع في منطقة دونباس مع ممثلي دونيتسك ولوغانسك وليس مع روسيا. وفي الختام العناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أعضاء السلك الدبلوماسي الإيراني يبذلون جهودا لإحباط الحظر الظالم على البلاد. روسيا تدعو أمريكا لاتخاذ الخطوة الأولى للوصول إلى الاتفاق النهائي في فيينا. تظاهرات حاشدة في السودان للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري ورفضا للانقلاب. شكرا لكم والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 41 مترا وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في البرنامج بساتين العلماء، والذي نواصل من خلاله تعريف الكتب المهمة في المكتبة الإسلامية الزاخرة بالمصادر والموسوعات الإسلامية. ولقد اخترنا لك عزيزي المستمع في هذه الحلقة كتابا مهما لمؤلف بارز وعالم جليل، كتابنا بعنوان إيمان أبي طالب، ومؤلفه هو السيد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي، أحد أحفاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وأحد أبرز العلماء الذين ولدوا ونشأوا في مدينة الحلة، ويعتبر هذا الكتاب من الكتب العقائدية التي تميزت بقوة الدليل وسطوع البرهان مع ما له من أهمية في كشف الدوافع السياسية وراء التشكيك في إيمان أبي طالب. ومن أجل الحصول على معلومات إضافية حول هذا الكتاب نحاور سماحة الشيخ حسين المياحي، لكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا. نرحب بكم أعزائي المستمعين ثانية، ونرحب بسماحة الشيخ حسين المياحي. سماحة الشيخ، مرحبا بكم في برنامجنا بساتين العلماء. سماحة الشيخ، لو تفضلتم بنبذة عن حياة مؤلف الكتاب السيد فخار الموسوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مؤلف الكتاب المذكور هو السيد فخار ابن معد الموسوي، من علماء القرنين السادس والسابع الهجري، ومولود في الحلة كما تفضلتم. يعود نسبه إلى إبراهيم المجاب حفيد الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهو أي مؤلف الكتاب وابن نما الحلي، أفضل تلامذة ابن إدريس الحلي على الإطلاق. والعلامة ابن إدريس الحلي كما هو معروف يعتبر أول من تصدى لفتاوى الشيخ الطوسي بعد قرن من الزمان. حظيت هذه الفتاوى بمهابة وقدسية، لم يحاول أحد من العلماء مناقشة هذه الفتاوى أو التحقيق فيها إلى عهد ابن إدريس الحلي. فأفضل تلامذة ابن إدريس الحلي على الإطلاق هما السيد فخار ابن معد الموسوي وابن نما الحلي، وحافظ أيضا على نهج مدرسة أستاذه كما حافظوا على نهج الشيخ الطوسي أيضا. كما نعرف أن مناقشة الفتاوى والتحقيق فيها لا يعني معارضة هذه الفتاوى، إنما باب الاجتهاد بقي خلال هذه 100 سنة حكرا على فتاوى الشيخ الطوسي. كان السيد فخار ابن معد فقيها أصوليا، شاعرا، متكلما، فقيها، مؤرخا، مقتدرا، إلى غير ذلك من المواهب. سافر إلى كربلاء وإلى النجف وإلى الكوفة وبغداد، واستفاد من أساتذتها. من أساتذته غير ابن إدريس،
نعم،
شاذان ابن جبريل القمي وابن شهر آشوب، ومن تلامذته المحقق الحلي صاحب الشرائع، ورضي الدين ابن طاووس أيضا الذي تطرقنا إليه في حلقات ماضية. توفي سنة 630 للهجرة، ودفن في كربلاء بجوار سيد الشهداء سلام الله عليه. هذه نبذة مختصرة عن حياة مؤلف الكتاب.
طيب سمعت شيخ، لكن دعنا نلج أصل الموضوع، ونحن نتحدث عن كتاب إيمان أبي طالب، نسأل ما هو موضوع الكتاب، ما هي ميزات الكتاب؟
نعم، طبعا الكتاب كما تفضلتم يعرف اختصارا بإيمان أبي طالب، وله أسماء أخرى في نفس المحور، نفس نعم. هذا المحور، كالحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب، الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب. وسوف نأتي مستقبلا إن شاء الله إلى البحث حول الدوافع التي دعت العلماء أن يؤلفوا في هذا الموضوع. موضوع الكتاب كما هو واضح من عنوانه هو إثبات إيمان أبي طالب.
نعم.
وكانت هذه القضية أثارت الكثير من الجدل في ذلك الزمان، وألفت فيها الكثير من الكتب، ألف فيها حوالي 30 كتابا، وأول من ألف فيها الشيخ المفيد عليه الرحمة. ومن الغريب والمفارقات الغريبة أن ابن أبي الحديد يذكر في شرح النهج أن أول من قال بإيمان أبي طالب هو الخليفة الأول أبو بكر. نعم. هذه مفارقة عجيبة، لكن تجد يعني عند المدرسة الأخرى غير مدرسة أهل البيت أن أبا طالب مات كافرا. هذه مسألة لها دوافع سياسية كما سيأتي، ومن أهم ذات هذا الكتاب أيضا كما سنتطرق إلى ذلك أنه كشف الدوافع السياسية التي دعت إلى القول بكفر أبي طالب. إذن موضوع الكتاب هو إيمان أبي طالب.
طيب، إذن هناك ربما دوافع سياسية كما تفضلتم سماحة الشيخ المياحي، لكن حين يتحدث البعض لابد أن يتحدث بأدلة. هنا السؤال، ما هي أدلة القائلين بكفر أبي طالب؟
نعم، استدلوا بأدلة عديدة. من هذه الأدلة أن آية إنك لا تهدي من أحببت نزلت في أبي طالب، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. السيد فخار يناقش هذه الآية مناقشة عظيمة جدا ودقيقة جدا. يقول أولا هذه الآية نزلت بعد وفاة أبي طالب بكثير، هذه واحدة. الأمر الآخر إنك لا تهدي من أحببت، الآية تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أبا طالب.
نعم.
ولو كان مشركا لما جاز للنبي أن يحبه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا لا يجوز.
نعم.
ثم يقول بل إن هذه الآية لو سلمنا أنها نزلت بهذا المورد فيها دليل عظيم على أن إيمان أبي طالب كان من الله سبحانه وتعالى وليس بجهد من النبي. يقول له إنك لم تهدي أبا نعم. طالب أنت، إنما الله هو الذي هداه، إلى غير ذلك.
طيب،
من الأدلة.
إذن الكلام متواصل سماحة الشيخ المياحي، ولكن بعد الفاصل أحبتي ابقوا معنا. نرحب بكم من جديد، ونحن نتناول محور إيمان أبي طالب لمؤلفه السيد فخار الموسوي مع ضيفنا سماحة الشيخ المياحي. لكن سماحة الشيخ المياحي، قلت أن الآية الكريمة نزلت بعد وفاة أبي طالب، هل جاءوا بأدلة ممن ادعوا أن أبي طالب مات كافرا؟
في الحقيقة أدلة القائلين بكفر أبي طالب ضعيفة جدا ولا تقاس بالأدلة المقابلة. يعني نحن لدينا منهجان ولدينا محوران، محور كفر أبي طالب، والمحور الآخر فيه أدلة عظيمة وكثيرة على إيمان أبي طالب. أدلة إيمان أبي طالب أقوى بكثير وأكثر وأكثر رصانة ومتانة وقوة من تلك الأدلة. هم لم يستدلوا إلا بهذه الآية وبحديث الضحضاح، أن رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا رووا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال، ما معناه؟ أنني سألت ربي أن يشفع لأبي طالب فلم يستجب أو لم يقبل مني، ولكنه وعدني أن يخفف عنه العذاب فيجعله في ضحضاح من نار، يعني يجعل رجليه فقط، قدميه في نار.
نعم.
وباقي جسمه خارج النار، وهذا الضحضاح يغلي منه دماغه. في الحقيقة هذا لون من العذاب لعله أشد من النار. يعني هذا الحديث مضحك، الدليل والاستدلال بهذا الحديث مضحك.
نعم.
يعني إما أن يقبل الشفاعة ويخفف عنه العذاب، وإما أن لا يقبلها. أما بهذا الشكل هذا لا يعتبر قبول.
إذن هو معذب في كل الأحوال،
هذا لا يعتبر تخفيف، لعله هذا اللون من ألوان التعذيب،
ربما يكون أشد من النار. أكبر كما تفضلتم. يعني. لكن حين قلتم أن أدلة إيمان أبي طالب هي أكثر من أدلة كفره، ما هي هذه الأدلة؟
نعم، سوف نأتي. نحن أردنا أن نستعرض ميزات الكتاب، وأنتم يعني سقتم الحديث إلى هذا الموضوع. نحن نريد أن نحيط أولا بالكتاب، يعني بالمميزات العامة للكتاب.
نعم.
وسوف نأتي ضمنا إلى هذه الأدلة. من مميزات الكتاب هو قوة أدلته على إيمان أبي طالب. يستدل بالكثير من الأمور، منها أن الكل أجمعوا على إسلام فاطمة بنت أسد وهي زوجة أبي طالب.
لا.
ولو كان أبو طالب كافرا لأمره رسول الله بتطليقها، إذ لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت الكافر.
لا.
هذا واحد من الأدلة. واحد من الأدلة أشعاره، كما سيأتي هناك أشعار، مواقفه، تحمله للأذى، كيف يتحمل الأذى بهذا الشكل والمقاطعة في شعب أبي طالب وغير ذلك، وهو لا يؤمن بهذه الرسالة. أصلا أشعاره تنص، هناك بعض الأبيات الشعرية أصبحت من الشواهد الشعرية في اللغة العربية،
نعم،
في النحو العربي. مثلا: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. هذا البيت من الشواهد المهمة، نعم، استشهد به ابن هشام وغير ابن هشام، وهو ينص صراحة على أن هذا الدين دين حقيقي وصحيح. إذن الميزة الأخرى هي قوة الأدلة. الميزة الأخرى أدلة القائلين من المذاهب الأخرى، هذه الأدلة استفاد منها كأدلة مضادة،
نعم،
كآية إنك لا تهدي من أحببت، أو كحديث الضحضاح. حديث الضحضاح إذا ثبت قال لو سلمنا بهذا الحديث فهو لا يعتبر إكراما لرسول الله. لو أن الله سبحانه وتعالى أكرم رسول الله وقبل دعوته في أبي طالب لخفف عنه العذاب، أو رد هذه الدعوة وجعله كسائر المعذبين. ناقش الآية إنك لا تهدي من أحببت كما قلنا في البداية، وهذه الآية تنص على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب أبا طالب، ولا يجوز له أن يحب كافرا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني الآية لها وجه آخر في التفسير، أنك يا رسول الله لا تتصور أنك هديت أبا طالب، إنما الله هدى. يعني الآية تبرز خصوصية في إيمان أبي طالب، وأن إيمانه كان من الله سبحانه وتعالى. ثم إن الآية نزلت بعد سنوات، لعله بعد 6 سنوات من وفاة أبي طالب، وكانت بسبب أن رسول الله أشفق على قومه،
نعم،
وكان يدعو الله أن يهديهم للإيمان. قال له: لا، إنك لا تهدي قومك هؤلاء، تحب أن تهديهم، لا أنه يحبهم، يحب أن يهديهم. فيقول له الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رتب الكتاب ب10 فصول، المقدمة ذكر فيها سبب التأليف، ثم فصول أخرى قد لا يسع الوقت لذكرها. أولا معنى الإيمان وإثبات إيمان أبي طالب، إثبات محبة النبي لأبي طالب وحب الكافر حرام شرعا،
نعم،
هذا في الثالث. في الثاني ما فاتنا أن نذكر الثاني، أدلة القائلين بكفر أبي طالب، ومنها آية إنك لا تهدي من أحببت. الرابع كلمات وأشعار أبي طالب التي يستدل بها على إيمانه. أمر أبي طالب لوالديه جعفر وعلي أن يصليا خلف النبي، ولو كان كافرا لما أمر أولاد، لاستهجن هذه الحالة أصلا. يعني
نعم،
والصلاة معروفة كانت إلى الأصنام.
لكن يبقى هذا السؤال سمحت الشيخ وأضرع، نعم، أنه كان من الصحابة من كان لهم آباء كفرة، لكن لماذا هذا التركيز على أبي طالب؟ هل
هو
الدوافع السياسية التي تفضلتم، نعم، بذكرها في بداية الحلقة؟
نعم، هذه هي النقطة المهمة التي قد لا يسع المجال لذكرها، وهو أن الكتاب استعرض الدوافع السياسية. يعني لماذا أبو طالب من دون الكثير من الصحابة، عشرات الصحابة آباءهم كفرة؟ وهذا ليس عيبا أن يكون، قد يكون بالعكس أن يكون أبوه كافرا ويكون هو مؤمنا، هذا ليس عيبا، نحن لا نريد أن ننتقص من الصحابة، ولكن لماذا هذا التركيز على أبي طالب؟ هناك الكثير من الصحابة آباءهم كافرون،
نعم،
ولكن لماذا هذا التركيز؟ استعرض جانبا، يعني أكد على الدافع السياسي وهو الانتقاص من علي بن أبي طالب،
نعم،
يعني وكانت هذه المعركة بعد علي بن أبي طالب أو في خلال فترة خلافة علي بن أبي طالب أثيرت هذه المسألة.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ حسين المياحي. أحبتي المستمعين، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بساتين العلماء. إلى أن نلتقيكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المنتدى الإذاعي. أعزائنا المستمعين، يمكنكم تسجيل أصواتكم ومشاركاتكم في البرنامج وعلى مدار الساعة في الصندوق الصوتي التالي 22-01-36-84، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21. المنتدى الإذاعي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أيها الأفاضل، سوف نتناول موضوعا مهما وحساسا جدا يعاني منه بعض الشباب أو بعض الشابات، فتكون عواقبه سلبية بطبيعة الحال، نظرا لكون هؤلاء الشباب يعيشون قريبين من بعضهم البعض ويشتركون في علاقات اجتماعية مشتركة ومتقاربة. فالخجل أيها الأحبة هو أحد تلك المواضيع التي نريد تناولها في حلقة اليوم، والذي طالما أثر بشكل كبير على حياة الكثير من الشباب الذين تربطهم علاقات عمل أو غيرها فيما بينهم باستمرار. وحالة الخجل أعزائي حالة من الحالات المرضية التي لها أسباب ولها جذور، حيث تعود أحيانا إلى خطأ بسيط في سلوك الأب أو الأم في تربية الأولاد. لذلك ولأجل تسليط الضوء أكثر على هذه الحالة وما تسببه من تداعيات أخرى ومشاكل نفسية تنعكس على الشاب أو الشابة، سنلتقي ضيفين من ضيوف البرنامج، وهما فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، والأستاذة وداد الخنسة المرشدة التربوية من لبنان. فتابعونا.
أعزائي الكرام، ميسون فتاة مهذبة ومؤدبة إلى أبعد الحدود، ترعرعت في كنف أب محافظ للغاية يخاف عليها من نسمة الهواء كما يقولون، ذلك أنها فقدت أمها مبكرا، ولأنها أيضا البنت الوحيدة التي خلفتها الأم الراحلة، فقد صارت في نظر أبيها العصفور الجميل الذي يجب حمايته ورعايته وتهيئة كل شيء له دون كلل أو ملل. لذلك شدد الأب كثيرا في تصرفاته وملاحقته لابنته لأي مكان تذهب إليه، ومتابعة علاقاتها الاجتماعية سواء مع زميلاتها في المدرسة أو قريباتها من بنات عمها أو بنات خالاتها، ما أثر كثيرا على تصرفات ميسون بالمقابل، فلم يكن لها رأي ولم يكن لها قرار، وإذا أرادت في يوم ما الخروج للتسوق أو شراء بعض الحاجيات للبيت يكون لزاما أن يرافقها الأب في جولتها حتى لو طال الخروج إلى المساء. وإذا ذهب إلى أحد بيوت الأهل والأقارب يطلب الأب منها وقبل التوجه إلى هؤلاء أن لا تتكلم مع أولاد أو بنات عمها مثلا، وأن لا تأكل أمامه شيئا، وأن حتى غدت ميسون مقيدة كثيرا في تحركاتها وتصرفاتها. حتى عند عودتها من المدرسة أعزائي الكرام، فغير مسموح أن تعود لوحدها، بل عليها أن تنتظر مجيء الأب ليقودها من يدها، خوفا عليها وحرصا منه كما يظن. سلوك الأب هذا أثر كثيرا على نفسية ميسون وعلى ثقتها بنفسها، فلم تعد فتاة كباقي الفتيات التي لهن الجرأة في الحديث أو التصرف إزاء أي موضوع من المواضيع التي تعترض حياتها. لذلك في إحدى المرات وعندما أوشكت ميسون أن تلملم كتبها وحاجياتها استعدادا للخروج من المدرسة، جاءتها زميلتها سعاد وابتسام وقالتا: اليوم أنت مدعوة معنا لحضور حفلة زفاف بنت جارتنا أم وفاء، لذا يجب أن تهيئي نفسك وتجهزي حالك عند الساعة 7 تماما. تلعثمت ميسون كثيرا ولم تعرف بماذا تجيب، فهي لم تتعود على الذهاب إلى حفلات أو سهرات من هكذا نوع، ولم تتعود على الإدلاء برأيها أو أن تقترح شيئا ما. فرأت أنها عاجزة جدا عن الاستجابة إلى طلب زميلتيها، لذا اقترحت أن يطلبا هذا الأمر من أبيها بشكل مباشر، خوفا من أن يرفضه لو هي طلبت بنفسها الذهاب إلى الحفل. وعند عودتها إلى البيت برفقة أبيها حاولت أن تقول شيئا بخصوص الدعوة، لكنها ترددت كثيرا ولم تجرؤ على البوح حتى بكلمة واحدة. وحال دخولهما طرقت ابتسام وسعاد الباب، وفتح الأب الباب ورد عليهما السلام، ولما شرحا له سبب زيارتهما رفض بادئ الأمر، إلا أنه تراجع عن قراره ووافق بأن تذهب ابنته إلى الحفل بشرط أن يرافقها هو وينتظرها حتى انتهائه. نعم أعزائي الكرام، ذات يوم دخلت المعلمة الصف وكانت على عجلة من أمرها، وحالما جلست ووضعت حاجياتها أمامها رفعت عينيها ومن خلف النظارة التي ترتديها قالت: اليوم سيكون مخصصا لاختبارات شفهية للمواضيع التي درسناها طيلة الشهر الفائت، حضرنا حالكن أيتها البنات، فسوف أبدأ بالجانب الأيمن لأجل إجراء الاختبار. فأشارت بادئ الأمر إلى أولى الفتيات الجالسات عند الصف الأول، ونهضت فعلا تلك الفتاة وتوجهت إلى السبورة لتجيب على أسئلة المعلمة، ثم قامت المعلمة بالإشارة إلى الطالبة الثانية والثالثة والرابعة، وهكذا حتى توالى وقوف الطالبات بين يدي المعلمة الواحدة تلو الأخرى للإجابة عن الأسئلة. ولما جاء دور ميسون وطلبت المعلمة منها النهوض والتوجه إليها، تلعثمت كثيرا ولم تعرف كيف تتصرف أو كيف تستجيب للمعلمة، فحاولت أن تؤجل ذلك ليوم آخر، إلا أن المعلمة أصرت على أن تنهض ميسون من مكانها وتستعد للإجابة عن الأسئلة وأمام الطالبات الحاضرات في الصف. وجدت ميسون صعوبة بالغة في ذلك، لكن بسبب إصرار المعلمة كانت مجبرة على التوجه إلى السبورة للاستعداد للإجابة عن الأسئلة كما كانت تظن. وما إن صارت ميسون أمام الطالبات، بدأت حالة الخجل تنتابها وبدأت تشعر بالحرج الكبير. لم تنتبه المعلمة إلى حالة ميسون رغم علمها بأنها فتاة خجولة وخجولة جداً، فوجهت المعلمة السؤال الأول لها، إلا أن حالة ميسون كانت قد تأزمت أكثر وأصبح موقفها محرجا أمام الطالبات، فما كان من المعلمة إلا أن التفتت وكررت عليها السؤال نفسها، لكن ميسون ظلت صامتة لا تبوح بكلمة. رفعت المعلمة نظارتها الطبية وقالت: بنيتي ميسون، ما بك؟ ألم تحضر الدرس جيداً؟ أريدك أن تهدئي قليلا وتفكري بالسؤال الذي وجهته إليك، وحاولي الإجابة، لأنك فتاة مجتهدة وذكية. لم تنفع عبارات الإطراء التي قالتها المعلمة بحق ميسون بأن تشجعها على الإجابة أبدا، وهنا أصرت المعلمة بالمقابل أن تجيب ميسون بسرعة، وإلا فسوف تمنحها درجة من درجات الفشل لأنها عجزت عن الإجابة. رغم كل ذلك بقيت ميسون ساكتة، بل بدأت تتعرق خجلا وتنظر إلى الأسفل، فلم تجرؤ على النظر إلى الأمام بوجه الطالبات زميلاتها ولا إلى المعلمة. وما زاد من الموقف حرجا أن بعض الطالبات بدأن بالتهامس والضحك فيما بينهن بسبب عجز ميسون عن الإجابة على السؤال الذي طرحته المعلمة. هذا التصرف فاقم من أزمة ميسون النفسية وجعلها تغضب في داخلها، لكنها كالمعتاد لم تكن تجرؤ على الرد ولا على قول كلمة واحدة حتى للدفاع عن حقها أو للدفاع عن شخصيتها. ولما أصرت بعض الطالبات على سوء تصرفهن، صرخت ميسون بكل قوة بهن ودون إرادة منها، وعادت بسرعة إلى مكانها وأخذت حقيبتها، ثم خرجت من الصف دون استئذان من المعلمة.
مستمعين الأفضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج من الواقع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أيها الإخوة والأخوات، هذه الحالة النفسية تعاني منها ميسون وكثير من الفتيات الأخريات التي مررنا بذات الظروف والحالات المشابهة تقريبا، نراها غالبا ما تؤدي بالشخص إلى أن يعتكف عن الحياة العامة، فلا علاقات اجتماعية طبيعية ولا اتصالات ولا رغبة في التجدد أو المواكبة. وهذا بطبيعة الحال أعزائي المستمعين قد سبب وعلى وجه الخصوص لميسون أزمة نفسية حادة أجبرتها على الاعتكاف في البيت، فلم تعد تخرج منه ولم تعد تذهب إلى المدرسة رغم محاولات زميلتيها سعاد وابتسام. وفي هذا الخصوص كان لنا هذا الاتصال بضيف البرنامج فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، لسؤاله عما ينصح به الشرع الإسلامي من ضرورة توفير الأجواء المناسبة للأولاد وتهيئة الظروف المساعدة على بناء شخصية قوية تشجعهم وتحثهم على مواصلة الحياة دون تلكؤ ودون تعثر، وماذا على الآباء والأمهات أن يعملوا به تجاه الأولاد بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فلنستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى ما طرحتموه في هذه القضية من مسألة علاقة من أخت ميسون مع أبيها وطريقة التربية، نستطيع أن نقول أن المشكلة بين ميسون وأبيها أن أباها يريد أن ينشئها ويربيها على أدابه وعلى طريقة التربية الخاصة التي ورثها من الماضي والتي يحاول أن يطبقها على ابنته ميسون. ولذلك نعم أني أرشد الأب أن هذه الطريقة من التفكير في تربية الأبناء قد نهت عنها الروايات الشريفة عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك مثلا نجد حديثا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بهذا الخصوص، يعني يقول الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على تربيتكم، بعض الروايات تقول على بدل تربيتكم أخلاقكم أو آدابكم، المهم لا تقصروا أولادكم على تربيتكم أو أخلاقكم أو آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. لذلك أستطيع أن نقول لأبي هذه الأخت الكريمة وهذا الأب الكريم أب ميسون أن الأخلاق الإسلامية والتربية الإسلامية منها ما هو يعني ثابت ولا يمكن تغييره وتبديله مهما اختلفت الأزمان وتغيرت الأوضاع والأحوال. وهناك بعض الأمور التي تركها الإسلام ليتعايش فيها الإنسان مع مجتمعه ومع زمانه وحسب الزمن والظرف الذي يعيش فيه. مثلا أنا أقول لأبي ميسون أنه لا يمانع أنه أن ينشئ ابنته على ترك الكذب مثلا، وعلى أن تكون صادقة في لسانها وفي تعاملها مع الناس. وهذه من الآداب الإسلامية والأخلاق الإسلامية الثابتة، يعلمها على حب الخير وعلى الصدق، ويعلمها ويؤدبها على الالتزام بالأحكام الإسلامية والإلهية وما إلى ذلك. ولكن هناك بعض الأمور التي يمكن أن تتغير وتتبدل بتغير الظروف والأزمان. مثلا نجد أن هناك مشكلة كبيرة في بعض الآباء والأمهات الذين مثلا يريدون من أبنائهم أن يكونوا طبعة ونسخة واحدة عنهم في مأكلهم وفي مشربهم وفي حديثهم وفي علاقاتهم مع الناس وفي طريقة تعاطيهم مع الناس أو في علومهم وفي أدابهم. ولذلك نقول أن هذه الأمور الإسلام لم يرد أن تبقى ثابتة وأترك الزمن فيها يتبدل ويتغير والناس يتكيفون مع هذه التبدلات. ولذلك من الخطأ أن يمنع مثلا ابنته من أن تخرج لوحدها مما أثر على شخصيتها. من الطبيعي أنه مثلا عندما يكون الولد أو الأب يعيش في زمن كان يمنع فيه خروج الفتيات لوحدهن أو يمنع فيه الفتيات من العمل أو من التعلم والعمل، لا يمانع الإسلام من أن تخرج المرأة والفتاة لتقوي شخصيتها ولتتعلم ولتدرس ولتكون لها أيضا العمل الفعال في المجتمع. ولذلك أنا أعتقد أن الأب الذي يمنع هذه الفتاة من خروجها للعلم أو العمل أو من بعض الأمور والتصرفات عليه أن يلتفت إلى حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أن ابنته خلقت لزمن غير زمانه. ولذلك من الخطأ أن يتعامل مع ابنته بهذه الطريقة. علينا أن نعيش مع أبنائنا في حياتهم التي هم يعيشون فيها، والحمد لله رب العالمين.
ومثلما استمعنا إلى ضيف البرنامج فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، نتوجه الآن إلى الضيفة الأستاذة وداد الخنسة المشرفة التربوية لسؤالها عن أخطر التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد تنجم عن ردود أفعال الذين يشعرون بالخجل ويشعرون بأنهم مهمشون، إن صح القول اجتماعيا، وماذا عن مسؤوليات الآباء والأمهات وأولياء الأمور في المدارس وغيرهم؟ فلنستمع معا.
معظم الآباء يتعلقون بأولادهم، هذا سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ولكن أحيانا هذا التعلق يكون له جانب إيجابي وأحيانا يكون له جانب سلبي. إذا كان إنسان الأهل تصرفوا بطريقة طبيعية مع أولادهم، طبعا حتى لو كنا شديدين من حب لألون حتكون حياة الأولاد طبيعية وعادية مثل أي يعني تمشي بصورة عادية مثل البشر. أحيانا في أهل من شدة تعلقهم بأولادهم بتصرف بطريقة ممكن تؤدي لأثار سلبية على الأولاد. هذا الموضوع يتعلق ب ميسون البنت اللي فقدت والدتها، وأبوها والدها من شدة تعلقه فيها شدد عليها بطريقة غير عادية خوفا منه عليها وحرص شديد على أن تنشأ نشأة جيدة وأنها تكون نشأة سليمة. ولكن مع الأسف هذا التصرف له أثار جانبية وسلبية على هالفتاة، لأنه كتر الكبت والضغط على البنت بيجعل عندها الخجل، خجل أكثر من حدوده، إنه كل شيء كمان يسوء حده بزيد عن حده بيفقد معنى. وهذا الوضع إنه أكيد حيأثر على هذه البنت بطريقة تخليها تخجل كثير بالمجتمع، يأثر على شخصيتها، يكون عندها شخصية ضعيفة. بالنهاية الوالدين مش مع هالولد أو البنت بكل مراحل حياتهم أو بكل الأوقات أو بكل الظروف، يعني لازم هو كان يحافظ عليها ويدربها بطريقة إنه يفرجها مدى خوفها عليها، بس بطريقة إنه يخليها تحس إن هي لديها شخصية مستقلة، لديها كيانها الخاص، حتى تعرف كيف بتتصرف بالمجتمع، وحتى ما تغلط أصلا، لأنه كتر الخوف بيؤدي للغلط. مثل إذا كمان كان الحرية الزايدة في معظم الأحيان بيكون في إلى كمان أثار جانبية، كمان الحرص الزائد له أثار جانبية وإله أثار سلبية. على الأهل بحال خوف كثير على أولادهم. ممكن يعني أنا من تجربتي مع أطفالي كنت دائما طبعا شديدة المراقبة، بس بطريقة أنه ما خليهم يشعر أنه هيدا هاي المراقبة مباشرة، كنت أراقبه بطريقة غير مباشرة، وطبعا عن طريق أني معرفة أصدقائهم عمين بيتكلموا لوين بيروحوا، يمكن اسمح لهم أنا يروحوا مثلا زيارات عن أصدقائهم، بس طبعا لازم أعرف مين الأهل لهذول الأصدقاء، أعرف هل الشخص أثر صديق أو صديقة، إذا كان مربي بأي عائلة ضمن أي ظروف ضمن أي بيئة، بنسمح لهم بحدود معينة بالانطلاق للمجتمع، بيتعرف على المجتمع، لأنه من هي نحن هدول أولاد المجتمع حي بعدين حيفوتوا على الشغل، بدي مارس حياتهم الطبيعية، بدي يلتقوا بعالم، بدي يلتقوا بناس، لازم يكون في احتكاك، يعرف كيف يأخذوا خياراتهم، يتعلموا أصلا كيف يختاروا أصدقائهم، بدي ترك لهم الحرية ليتعلموا حتى ما يغلطوا. أنا بنصح الأهل قد حبهم لأولادهم إنه يعاملوهم بطريقة إنه يحط يشجعون على يكون في عندهم ثقة بالنفس. أهم شيء الفتاة أو الشاب يكون عنده ثقة بالنفس، وثقة إنه يعرف يتخذ قرارات سليمة وقرارات حاسمة بأي وقت، يحسن التصرف إنه يتركوا أولادهم يتصرفوا ويعلموهم إنه يحسن التصرف حتى ما يقعوا بالأغلاط. والسلام عليكم.
في ختام حلقة اليوم من برنامج من الواقع والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نشكركم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفي البرنامج فضيلة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامية من لبنان والأستاذة ولادة الخنسة المرشدة التربوية من لبنان أيضا على حسن المشاركة. وحتى الملتقى نستودعكم الله والسلام عليكم.
وقرأ الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة.
إن في الطهر عبادة
في صباح ومساء، اجعلي التقوى وسادة، واقرأي الأذكار شوقا وابتغي منها الزيادة. إن في الطهر عبادة.
يا صغير قم توضأ، إن في الطهر عبادة.